يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بأن السلف كرهوا علم التكلم وأنه يعني صاحب الشرح ابن أبي العز لما بين أن المراد من المعتقد الذي ينبغي أن يلتمس وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وألا يلتفت إلى ما حرفه المحرفون لأن ذلك يؤدي إلى الانحراف، ذكر أن الله عز وجل قيد لهذه الأمة من العلماء من يوثقون الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيمون الأمر على ما كان عليه، وكان ممن تصدى لذلك من صنف هذه العقيدة، ثم هو أراد شرحها لتعميق هذا الأمر ولترتيب هذا الطريق، ثم عرج على أنه شرح هذه العقيدة كثير من الشراح إلا أنهم تأثروا بما تأثروا به مما تعلموه من علم الكلام، ثم قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك وهي اصطلاحات عند المتكلمين المراد منها جعل تصور معين على حسب زعمهم فيما يتعلق بحقيقة تصور ذات الله عز وجل وصفاته. فالسلف لم يكرهم في هذه الألفاظ لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، ودي يعني ده كلام كنا وقفنا عنده آخر عبارة قرأناها في المرة السابقة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحجة لأهل الباطل، بل كرهوه يعني كرهوا التكلم بمثل هذه الألفاظ ومثل هذه الاصطلاحات لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. يعني لم يكن من منظور الكتاب والسنة ولا من منهج الكتاب والسنة أن عرض في معرض قضية في معرض عرضه للاستبيان حقيقة أو ما هي ذات الله عز وجل وما يتفرع عليها من صفاته وأسمائه وأفعاله لم يعرض لها بمثل هذه الاصطلاحات ولم يأتي هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نوع من الاصطلاح يحمل كذبا، يعني يحمل تكلم في قضايا هي ليست قضايا وليست علوم، إنما هي نوع من الاختلاقات بحيث أنه يتصور أو يتصور المتكلم بها أنها عين الحقيقة وهي من حيث الحق عين الكذب، عين الإيه؟ الكذب. يعني لما يقعد يقول والله ده الله ليس جوهر، وهل هو جوهر، وإن كان جوهر هل يصير جسم، لأن ما كان جوهر فهو جسم، وهل يكون ذاته جوهر بغير جسم، إلى غير هذا. فهذه الاصطلاحات يتصور المتكلم بها او المستمع اليها انها ايه؟ علم او تحمل حقيقه، وهي في الحقيقه ايه؟ كذب. فبيقول ان السلف لم يكرهوا هذه الالفاظ من باب كراهيه الاصطلاحات الجديده التي لم تكن في الزمن الاول، ولا من باب انهم ما ارادوا ان يحاجوا اهل الباطل، ولا من باب انهم كرهوا علما جديدا خلاف ما كان عليه الاولون، ليس من هذه الأبواب كلها، إنما كرهوه لأنه إيه؟ كذب. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لتجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند العوام المؤمنين فضلا عن علمائه. يعني أنت لا تجد عند القائلين بمثل هذه الأمور المتفلسفين بها وظنينا في أنفسهم أنهم بذلك توصلوا إلى حقيقة إثبات حقيقة وجود الرب عز وجل، أنك لا تجد عندهم من كثرة الشك والتردد في كلامهم ومن كثرة الفلسفة التي أورثتهم التردد والشك، لا تجد عندهم من اليقين الذي قد تجده عند عوام المسلمين الذي أخذ دينه تقليد بناء على انسجامه مع الفطر، مما يدل على أن هذا العلم ماله لم يأتي على صاحبه إلا بإيه؟ إلا بالخسارة. لم يأتك العجائب لم يأتي على صاحبه إلا بالإيه؟ إلا بالخسارة. فبيقول ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين. طبعا يعني عوام المؤمنين أقل المؤمنين ردة، لأن أهل العلم يعرفون ربهم بالعلم، وبالتالي يكونون أكثر معرفة بالرب عز وجل من الإيه؟ ممن جهل. ويمكن فضل العلماء بيتأتى لأن الله عز وجل يعلمهم من الأمر ما لا يعلمه غيرهم، وعلمهم هذا يترتب عليه معرفة بالرب ومعرفة بحقه. وكلما عرفت الرب وعرفت حقه كنت أكثر يعني أكثر إيمانا أو أكثر قربة. فإذا كان عوام المؤمنين يمكن أن يكون عندهم من اليقين ومن الإيمان أكثر من هؤلاء الذين يظنون بمثل هذه الأمور أنهم إيه؟ أنهم ما أقاموها أو ما يفعلوها إلا إيه؟ إلا على يعني من بمنظور الإيمان واليقين ومشاعر. يقول والاشتمال يعني أيضا مما دعا السلف إلى كراهية هذا والاشتمال مقدماتها على الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح. يعني علم الكلام ده أولا هو يعني فيه حق وباطل، يعني مثلا لما يجي يتكلم وعايز يقول ان احنا بنتكلم في حق وجود الرب واثبات القانع بالنظر الاول وخروجا من الشك الى اليقين، وفيه من الباطل لانه جعل لذلك فرق وجعل لذلك علوم ما انزل الله بها من سلطان، وكثر بسبب ذلك المراء لانه هو علم قائم على المراء، علم قائم على الافتراضات، هب كذا وهب كذا وهب فلسفة المحضة. كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الاقوال، وتولد طبعا من الاقوال ومن النظريه، ما قلنا من زمان او من يعني من قبل قلنا انه هو علم يعني اصطلح اصطلاحات وانشا قواعد وانشا قضايا ليس له وجود، انشا قضايا ليس له وجود وجعل القضايا اصطلاحات وجعل الاصطلاحات مقدمات وجعل لها علوم وتركيبات، وهو الامر كله من اول لاخر ماله لا قيمه لا وجود له. فنشأ من ذلك أقوال مخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، يعني بقول يعني ما يضيق عنه المجال نحن نتكلم فيه عنه. وتأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام، وتأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. طبعا ده جزء من الفقرة 36 أو من البند 36 من بنود الصحوية. الصحوية لو احنا قسمناها الى بنود على حسب المتن وترتيبه 105 بند، 105 ايه بند، ده بند جزء من الايه من الفقره او من البند 36 اللي هو البند كله على بعضه كده. ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجب مراده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتجدد بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار مؤسسا موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا جاحدا مكذبا. دي كل الفقرة اللي هو قال منها بضمن بالصحة عبارة عبارة، فهي أصلها ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام على ما حضر عنه علمه ولم يقنع التسليم. فهو بيقول لك إنه هنتكلم على بعض هذا الكلام أو نبرز بعضه لما نتكلم على يشفي شرح إيه فمن رام علم ما حضر عنه علمه. فاهم يعني العبارة دي إنها من متن الصحوي، دي من إيه؟ من متن الصحوي. وقد أحببت أن أشرحها لكلام بقى برضو بيتكلم على مسألة منهجه أو وجهة نظره الذي أراده في الشرح الكتاب يقول قد احببت ان اشرحها سالكا طريق السلف لعباراتي، مش طريقه اهل الكلام بقى، سالكا طريقه اهل السلف لعباراتي، يعني حتى لما يجي يدل على قضيه او يتكلم في قضيه سواء كانت متعلقه بالالهيه، متعلقه بالربوبيه، متعلقه بالاسماء والصفات، متعلقه بالنبوه، متعلقه بالسمعيات، متعلقه باي قضيه من القضايا، يستخدم فيها ايه عبارات السلف وطريقه السلف وامسج على منوالهم متفصلا عليهم، يعني اخذا منهم، يعني كانوا عايز يقول ان هم الذين ينبغي ان يؤخذ من نعيمهم وان يسلك مسلكهم، لعلي ان انظم لعلي ان انظم في سلكهم. شوف بقى، يشوف اللي بيدافع عنه ايه، احساس ان هم دول الصفوه، واحساس ان هم دول الذي ينبغي ان يتمثل بهم المتمثل وان يستنى بهم المستنى، هو بيتمنى ان يسلك في ايه، في مسلكهم. نسال الله ان يرزقنا واياه في مسلكهم. نعم طبعا تواضع، طبعا لا كلهم كده. وادخل في عبادهم واحصر في زمرتهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. طبعا نسال الله ذلك، هو ده المطلوب، يعني هو ده الامر اللي انت ينبغي تتمناه، انك انت دايما تقول اللهم الحقنا بهم، اللهم الحقنا بهم واحشرنا معهم ولا تحرمنا اجرهم ولا تجعلنا من الهمج الرعاع ولا تجعلنا من الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل ولا تجعلنا من الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. واضح؟ يعني دايما تتمنى انك انت تكون في تلك هؤلاء من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله منهم. شوف الزمرة دي تجمع مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. كل واحد له صفوة ينظر له، كل مخلوق له صفوة ينظر له. المؤمن صفوته هؤلاء، المؤمن صفوته هؤلاء، كما ترى أن أهل الفن مثلا ينظرون إلى صفوته، نتمنى أن يكون زي زيد أو عديد ممن رحلوا وممن كانوا في الزمن الماضي أو الزمن الذي يعني غبره، او يكون مثلا يقول والله ده يعني من فلان الفلاني ده احنا نبقى زيه، او يتمنى نبقى استاذ كبيره. هو صفوت كل واحد من الناس له صفوه معينه، المؤمن صفوته اولئك، لان الله عز وجل من الذين انعم الله عليهم، من هم اثنانهم انعم الله عليهم، ثم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني انت طبعا مش هتطلب انك تكون من النبيين، لكن ممكن ترجو تكون من الصديقين، حتى ان لم تبلغ تكون من الصالحين، لانه ليس وراء ذلك الا الصالحين، ليس وراء اولئك الا الصالحين. وحسن اولئك رفيق، نسال الله ان يرزقنا حسن الرفقه. يقول ولما رايت النفوس مائله الى الاختصار اشرته على التطويل والاسهاب، يعني من ضمن يبقى من في طريقته او في تركيبه شرحه انه اثر الايه الاختصار. يمكن هنشوف ان هو ما اختصرش اختصار، لكن يعتبر بالنسبه للنظر الى ما كان عليه الشراح في المسائل العقيده ونظم المنظومات الطويله في المساله الواحده والكلام الطويل في المساله الواحده، فده يعتبر بالنسبه له ايه اختصار بالنسبه لغيره. والاسهاب، ثم ختم بقوله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا الخاتمة بحسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبنا ونعم الوكيل، طبعا ده من الأشياء المحمودة التي فيها احتساب العمل عند الله وتوكيله على القلوب، احتساب العمل عند الله وتوكيله على النفس وعلى الغير. حسن هو يعني كأنه يقول أنت حسب فيما أعمل ولا أبتغي بذلك إلا وجهك، وانت الوكيل، انت الوكيل على ما اقول والوكيل على ما اعمل والوكيل على قلبي والوكيل في كل ايه في كل شيء. ثم يوكله ايضا في ان ايه ان يكون عمله هذا يعني ان يصيب في الخلق نفع، لانه لا يبلغ ذلك الا الرب. فشوف يعني دي خاتمه طيبه جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ليست من باب الايه ان هو مظلوم، لكن من باب الافتقار الى الله عز وجل، لانه يجعل عمله يحتسبه عند ربه لا يرجو الا من ربه، ثم يوكل ربه سواء على نفسه او على غيره. على نفسه يوكل ربه وعلى نفسه في معرفه الاخلاص والاطلاع على حاله، ويوكل ربه على نفسه في حفظه وكفاياته، ويوكل ربه على خلقه على نفسه مع خلقه بأن يبلغهم ذلك العلم، لأنه لا يبلغ ذلك ولا يصيب به إلا الله سبحانه وتعالى. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ده أول بنود العقيدة الطحاوية. زي عن كلام اللي فات هو بينتهي في مقدمة الشارح، وطبعا احنا كنا بنقرأها لما فيها من من أهمية ولما فيها من تأهيل قبل الدخول في معترك المسائل مسائل الكتاب. طبعا هو يعني انت حيبقى منهجنا بإذن الله تعالى ان المتن يحفظ، المتن يحفظ ثم الشرح تفهمه كويس ونلخصه، نلخصه كده في نقاط مش شرط تملية، ولكن في تملية انت اكتب معايا عشان ما تبقاش المسألة ان نقف كده ونملي تملية، يعني تبقى انت حريص انك انت لما نقول ودي فيها مسألتين كذا وكذا يعني يقولهم ببسط حتى يكتب، لكن كل واحد على حسب حوله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. طبعا هو ابتداء قوله نقول في توحيد الله لأن هذا يعني هذا الكلام هو في توحيد الله. هو يمكن المسألة اللي انت ينبغي تعرفها، احنا قلنا في المقدمات اللي احنا لخصناها عرجان اللي هي قلنا مقدمات الرسالة، قلنا ان هناك فارق بين التوحيد بين العقيدة والتوحيد، فارق دقيق، فرق تخصصي، انه بينهما عموم وخصوص، بين لفظ العقيده والتوحيد عموم وخصوص. فلفظ العقيده يشمل كل معتقد في حق الله عز وجل وفي حق غيره، يشمل كل معتقد في حق الله وحق غيره. فما يمس الملائكه يدخل في العقيده، وما يمس الانبياء يدخل في العقيده، والكتب واليوم الاخر والقدر. واضح؟ اما التوحيد فهو الجانب العقائدي الذي يمس الله وحده. واضح؟ ده من حيث التدقيق في التعريف، من حيث التدقيق في التعريف. وقلت ايضا برضو في المقدمات انه قد يستخدم لفظ التوحيد مرادف للفظ العقيد، قد يستخدم لفظ التوحيد مرادف للفظ العقيد. يعني مثلا لما نيجي نقول كتاب التوحيد واثبات صفات الرب بتاع ابن خزيمة، هذا الكتاب تسميته صحيحة. تسميته لماذا؟ لأنه هو قضيته التكلم على إثبات صفات الرب، إيه الأسماء اللي تثبت وإيه الأسماء التي لا تثبت وإيه الصفات اللي تثبت الصفات التي لا تثبت وإيه المنهج فيها وكيف نقبلها وإلى آخره. فطبعا ده هذا المضمون هو المختص باسم التوحيد، هو ما يتعلق بشأن الله عز وجل سبحانه وتعالى ربا وإلها طبعا ربا بما فيه الأسماء والصفات وإلها. ولكن قد تجد في كلام العلماء برضه انه لفظ التوحيد ده يستخدموه عموما كده في تعريف علم العقيده، في تعريف علم فيتكلموا فيه التوحيد على انه كله. فصاحب العقيده الطحاويه بدا متنه نقول في توحيد الله معتقدين، نقول في توحيد الله معتقدين، فهو عايز يقول ان هذا الكلام مش عن كلام ده عن اعتقاد. هذا الكلام الجزء الاول نقوله في توحيد الله معتقدين صحيح، الجزء الاول كان بند الاولين هم توحيد الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، واخد بالك، اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء الى اخره. الكلام ده متعلق بذات الله ومتعلق بشان الله عز وجل، فكلمه توحيد مختصه به. لكن العقيده الصحويه كلها هو لما بدأها في قوله نقول في توحيد الله معتقدين وأتبع بعد توفيق الله وبدأ يقول كل اللي عنده وذكر أمور متعلقة بالأنبياء وأمور متعلقة بالحوض وأمور متعلقة بالصراط وأمور حتى أمور متعلقة بالصحابة متعلقة بعالم المسلمين، فبقى أنسب اللي يسمى عقيدة، وده سميت العقيدة الصحاوية مش التوحيد الصحاوي، سميت العقيدة الصحاوية. لكن قول نقول في توحيد الله لأنه ابتدأ به ثم أردف على ذلك بقية القضايا العقائدية، بس عشان ما يحصلش لو واحد يعني بيدقق في العبارات أو يدقق في القضايا يقول يعني هنا في تسمية وكذا، يبقى ايه هو ساعة ما قال نقول في توحيد الله هو فعلا بدأ بالكلام في توحيد الله. ثم بعد ذلك ذكر قضايا ايه عقائدية عموم القضايا العقائدية الاخرى، لان الكلام في الملائكة منفعش يسمى من حيث الاختصاص والدقة منفعش يسمى توحيد. أفهم؟ ولذلك في الكتب الدقيقة زي كتاب البخاري مثلا لما جه صنف ورتب على الابواب هو اللي رتبها بعلمه وفهمه، اما جاء حط باب التوحيد كتاب التوحيد تجد ان كتاب التوحيد ده كله كتاب يتكلم فيه عن الاسماء والصفات فقط، يتكلم فيه اسماء والصفات فقط، هو ده لان هو ده التوحيد. مفهوم؟ يعني دي تبقى ايه تبقى واخدين بالك، مع انه لما جه تكلم عن امور اخرى بالامور الاخرى عمل لها ابواب منفصله زي باب الجنة والنار. مفهوم؟ فايه صفة الجنة والنار يعني؟ مع ان ده من امور الايه؟ العقيدة. لكن هو لما سمى كتاب بكتاب التوحيد جعله هذا جعل هذا الكتاب ماله؟ موقوف على ماذا؟ على القضايا اللي هي تسمى توحيد. يبقى ساعة ما نقول كلمة توحيد على الدقيق على اختصاص يبقى هي ايه؟ ما يتعلق باعتقاد في شأن الله سبحانه وتعالى. كلمة عقيدة أعم بقى. مفهوم؟ حتى ما قلت إن بعض يكتب وسأل بعض الكتب اسمها كتاب التوحيد. زي مفتح زي كتاب المتن اللي هو جعله أو رتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسمى كتاب التوحيد. جمع فيه ما بين إيه؟ أمور متعلقة بالله عز وجل وإيه؟ وأمور أخرى متعلقة بجملة الإيمان ومسائل الكفر والغير ذلك. فسمى كتاب التوحيد كأنه كمسلك، عايزين مسلك الموحدين. يعني مش ايه فدي تسمية مش دقيقة، تسمية مش ايه مش دقيقة، لكن زي ما قلت ده توارد عند العلماء ان يسمي مسائل العقيدة توحيد ومسائل العقيدة توحيد عقيدة. واضحة كده؟ دي مسألة ايه اردت التنبيه عليه. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله وحده لا شريك له، طبعا نقول هنا طبعا جمع بصفة الجمع لان هو ما بيتكلمش عن نفسه، سميت العقيده الطحاويه نسبه الى المصنف وليست نسبه الى اعتقاده هو على الخصوص، ليست من باب النسبه الى الاعتقاد هو على الخصوص حتى يقلده الناس فيه، لان العقيده الطحاويه هي المفروض ان هي عقيده الصحابه، هي عقيده يعني هو اللي كان عليه الصحابه وهي عقيده كده، فما ايه يبقى تسميتها بالعقيده الطحاويه هي من باب ايه النسب، من باب النسبه، من باب الايه النسب وليس من باب الاختصاص، وليس من باب الاختصاص يعني تنسب الى من؟ تنسب الى الصحابة تصنيفا وترتيبا، واخذانا من باب النسب في التصنيف والترتيب وليست من باب النسب في الايجاد، لانه هو مش هو اوجدها من عنده، لان احنا قلنا ان المسائل العقيدة ما هيش مسائل اجتهادية بحيث يعني يجتهد فيها العلماء، واحد يقول والله انا اجتهدت فكونت عقيدة للمسلمين هذه هي العقيدة بعد الاجتهاد، لا الكلام ده ممكن في الايه في الفقه او في بعض المسائل الفروعية، لكن في المعتقد ده منقول. فهنا النسبة نسبة النقل ونسبة الجمع والترتيب وليست نسبة الايه الايجاد. مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ يبقى دي معنى العقيدة الطحاوية عشان تبقى انت فاهم الاسم، لكن ليست من جهة الاختصاص وليست من جهة الإيجاد، من جهة الاختصاص في العقيدة الإسلامية مفهوم إن صحة التسمية أو عقيدة المسلمين إن صحة التسمية أو عقيدة الإيمان أو عقيدة المؤمنين إن صحة التسمية دي كلها من باب الإيه؟ الإضافة. لكن لنا تخص عموم المسلمين الذين يريدون السلامة أو الذين يريدون الاستقامة على ما كان عليه الأولون، أن يدي سبيل النجاة زي ما شفنا في المقدمة، يدي سبيل النجاة ولا نجاة بغيره ولا ينبغي لأحد أن يرى نجاة في غيره. مفهوم يا أخوان؟ نعم. بند بند لأن كل بند له إيه يتعلق بفقرة معينة. إن هو اسمه إيه؟ عقيدة الطحاوية؟ هو ده كلامه، هو جمع الكلام ده ورسمه بهذا الشيخ. عمله شعبرات ملخصة تحمل القضايا. لأن العلم معنى. ويتلذذ في الكلام يحمل هذه الايه المعاني، فبنسميه متن، بنسميه ايه متن، ونسمي الذي يبرز ما فيه من معاني شرح. واضح كده؟ فقوله دي هتسبق كل متن جزء من المتن من كلام الصحابه، بعدين شين دي شرح هو كلام ابن ابي العز، فيبقى نقول هنا اشاره الى ايه إلى معصر المسلمين أو معصر الذين يدينون بهذا الدين ويعتقدون هذه العقيدة، مش يعني إشارة إلى جماعة معينة أو إلى طائفة معينة أو مثلا إشارة إلى الحنفيين أو إلى إشارة إلى ما يعني ده عقيدة المؤمنين، فنسبها إلى الجمع لأن هي عقيدة إيه في المسلمين، إلى الجمع كله مش مذهب فقه. مذهب فقه ممكن يكون أنت مخالفني دي لكن في العقيدة ما إيه مفهوم كده؟ لا 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 دليل ده المثل من بيت المثل طريق السلف دي من غيرها طريق السلف دي بتاعت الشارع لكن ده مثل صحوي مش هو موزعته مش هو وزعته عليهم كتير كلهم نقول في توحيد الله ده كده ان نقول بعدين في توحيد الله معتقدين هنتشرح كيف توحيد الله دي انواع التوحيد ونتكلم فيها معتقدين بتوفيق الله يعني هذا الكلام ليس قولا انما هو قول بعد اعتقاد يعني عايز يقول هو نوع من الإقرار الذي سبقه اعتقاد نوع من الإقرار الذي سبقه اعتقاد مفهوم الايه يعني مش كلام مش مجرد نقوله بتوحيد الله اقول للصدق لا معتقدين يعني هذا الكلام الذي نقوله نحن معتقدين له ومعتقدين يعني ايه يعني نعقد قلوبنا عليه يعني غير مرتابين ولا مترددين بل نحن مقرين به موقنون منه مفهوم نقول في توحيد الله معتقدين يعني كل اللي جاي ده مما نقوله هو نحن نعتقده ده سيرة تسميتها بالعقيدة سيرة تسميتها بالايه بالعقيدة كانه عايز يقول نحن ما نقوله وما نشرع في بيانه هو عقيدتنا نحن نعتقد معتقدين بتوفيق الله يعني ليس هذا بجهدنا انما هو هداية من الله يجي برضو فيها الافتقار الى الله عز وجل واستشعار ان التوفيق منه وحده وان الهدى منه وحده سبحانه وتعالى ودي لما فات لابد ان انت نفسك تبقى ايه معتقدها فضلا عن ان تسلكها معتقدها يعني انت ممكن تتعلم علم العقيدة الصحيح ويشرح لك شرح بين ومع ذلك لا تهتدي اليه نعود من ذلك مش انا بتكلم على حد معين بعين انا بتكلم على عموم الخلق لكن بتوفيق الله تهتدي حتى لو عصر الامر فلا يحصل على الله شيء فيبقى هذا الذي يقوله هو يعني يفتقد فيه الى الله عز وجل ويعزي فيه التوفيق الى من بيده التوفيق وما توفيقي الا بالله ان الله واحد لا شريك له ان الله واحد لا شريك له طيب الاذان فعرفنا انه في قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله نقول اشاره الى جموع المسلمين جموع من يعتقد تلك العقيده في توحيد الله ابتداء لأنه هو المعني وهو أصل العقيدة معتقدين أن هذا القول ليس كلاما إنما هو عن معتقد راسخ لا عن ريب وتردد بتوفيق الله افتقار لله عز وجل وأنه لا يوفق إلى الهدى ولا يوفق إلى الخير إلا هو سبحانه وتعالى ويمكن عبارة بتوفيق الله التماس المرتبة الثانية من الهدى احنا قلنا ان الهدى اربعة مراتب او يمكن يعطي الكلام يعني سلام قلهم قلناهم وظلنا بكده الهدى اربعة مراتب المرتبة الاولى مرتبة التدليل ويعني قولهم يعني ان شاء الله مرة تانية يعني حيأتي لهم كلام حنذكرهم بالتفصيل ان شاء الله ان الله واحد لا شريك له واحد لا شريك له اللي هو ابراز قضية التوحيد وابراز قضية التوحيد وهي بالعبارة هذه العبارة واحد لا شريك له هي العبارة التي ذكرت في القرآن على اكثر من صيغة وعلى أكثر من لفظ دلت على هذا المعنى إما بمنطوقها أو مفهومها يعني جاءت بهذا المنطوق تقريبا وإما جاءت بقريب منه وإما جاءت بما يدل عليه تماما فبيقول اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل شو بقى هو التوحيد أنت ممكن شو هنا بقول إيه أول دعوة الرسل هو قبل ذلك أنت يمكن أن تقول إن التوحيد هو الغاية من خلق الخلق الغاية من خلق الخلق او الحكمة من خلق الخلق دي نمرة واحد اثنين التوحيد هو الحكمة من ارسال الرسل نمرة ثلاثة التوحيد هو الحكمة من انزال الكتب نمرة اربعة التوحيد هو دعوة الرسل جميعا دعوة الرسل جميعا نمرة خمسة التوحيد هو أول دعوة يدعو بها الرسول قومه، أول دعوة يدعو بها الرسول قومه، يعني دعوة الرسل جميعا التوحيد، وأول دعوة يدعو إليها الرسول قومه التوحيد. فاجتمع عندنا فيه خمسة أمور، هو الحكمة من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحكمة من إنزال الرسل كده، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والحكمة من إنزال الكتب كده ليه؟ إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، نوحي إليهم كتب كده أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني كده احنا شفنا لما جينا اتكلمنا في المقدمة عرفنا أن القرآن خمسة أمور كلها توحيد، إما في معرفة الله، تعريف بالله عز وجل ربا، وتعريف به إلها، وتعريف بحقه، تعريف بإيه؟ بما يفعل بالموحدين وما يفعل بالمشركين كده. فإذا هو تعريف هو إيه؟ توحيد، معرفة بيان التوحيد وبيان حق التوحيد وبيان فضل التوحيد. القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في إيه؟ في التوحيد. هنا بيقول اعلم ان التوحيد اول دعوات الرسل، اول دعوات الرسل يعني اول ما يدعو الرسل، طبعا هو دعوة الرسل جميعا، ثم هو اول ما تدعو الرسل اقامهم يدعون الى ايه؟ الى التوحيد. واول منازل الطريق، واول منازل الطريق اللي هو يمكن احنا فاتنا ان احنا نقول برضو ان التوحيد يعني هو طبعا فيه امور كثيرة جدا يمكن نقولهم مش قضية، احنا رقم كام انت عندك؟ 5 6. التوحيد هو الامر الذي لا تصح العبادة الا به، هو الامر الذي لا تصح العبادة الا به، ولا تصير العبادة عبادة بغيره، ولا تصير العبادة عبادة الا بايه؟ الا به او بغيره، لا تصير بغيره او الا به. ثم نمرة 7، التوحيد هو الأمر الذي يفاصل الله عز وجل بين العباد، والأمر الذي يفاصل الله عز وجل بين العباد بناء عليه، والأمر الذي يفاصل الله عز وجل بين العباد به، أو يفاصل فيه الله عز وجل بين العباد يوم القيامة. يعني الناس هتفاصل بينها بناء على إيه؟ بناء على التوحيد، أهل جنة وأهل نار، أو أصحاب جنة وأصحاب نار، مش بناء على الأعمال، بناء على التوحيد. لأنه ممكن يكون إنسان قليل العمل لكن موحد، فإيه؟ فيكون مقاله إيه؟ يكون مقاله الجنة، ها؟ آه، وإن قل درجته. لكن فقر التوحيد لا يمكن ابدا بحال ان يكون من ايه؟ من اهل الجنه، لا يمكن ابدا بحال ان يكون من اهل الجنه. يبقى اذا الذي ترتب المفاصل عليه هو التوحيد. نمره كذا ايه؟ 8. التوحيد هو سبب تكفير الذنوب يوم القيامه، هو سبب تكفير الذنوب يوم القيامه. ايه؟ احنا في محل تكفير يوم القيامة، محل تكفير يوم القيامة هو سبب تكفير الذنوب يوم القيامة. لان انت في الدنيا تكفير الذنب من عدمه لا تدريه الا في الاخرة، لا تدريه الا في الاخرة، سبب تكفير الذنوب يوم القيامة. حديث البطاقة 99 سجل من الذنوب، لكن لما كان عنده لا اله الا الله يقين فشط امامها ليه، وزي ما هنشوف ان شاء الله ايات الكلام ده. هو مفهوم. ايضا رقم اللي بعده ان صاحب التوحيد لا يخلص النار ابدا، التوحيد صاحبه، التوحيد صاحبه لا يخلص النار ابدا، لا يخلص النار ابدا، يخلد في النار ابدا. قد يدخل اذا كثر الذنوب، قد ايه؟ يدخل اذا كثر الذنوب، لكن لا يخلد، لكن لا يخلد. ها؟ لا بين أهل الجنة والجنة مش هتعطيه إذا يكون على إما مفضلة يعني في كماله أو في الأعمال أو بالأعمال يعني ذات الإيمان كن في زيادة الإيمان. فهنا بيقول اعلم أن التوحيد أول دعوات الرسل وأول منازل الصديق. يعني أول منازل الصديق أنه هو أول ما يلزم العبد. برضو اكتب بقى عنك دي هي رقم كذا أن التوحيد هو أول ما يلزم العبد وأول ما يجب عليه تكلفه. التوحيد هو أول ما يلزم العبد ويجب وأول ما يجب عليه تكلفه وأول ما يجب عليه تكلفه. وكذا المغرب من وقت الصلاة. ولذلك يقول هنا وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. طبعا يعني منازل الطريق اللي هي طريق العبودية. أول منازل الطريق العبودية التوحيد هي أول ما يجب على العبد تكلفه. هو أول ما يجب على العبد. ولذلك اتفقوا على أن أول ما يلزم العبد التكليف هو إيه؟ شهادتين. أول ولا يصح تكلفه بغضية بشيء قبله. يعني لا يصح أن تقول له صلي واعمل قبله. يمكن واحد يقول ده نقول له يلا الصغيرين نصلي وكده. لان انت اساسا من اول ما بينطق بتعلمه ايه؟ من اول ما بينطق بتعلمه اشهد ان لا اله الا الله فبيقولها وهنفهم هل تبدي عنه ولا لا. طب نصلي ونقول بعد الصلاه ان شاء الله. نعلم ان التوحيد اول دعوات الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير. انظر الى دعوه نوح ثم انظر الى دعوه هود عليه السلام. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غير. نفس الكلام ونفس الالفاظ. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غير. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غير. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الآيات أوردها الشارح ليبين أن التوحيد الذي ينبغي أن نعلمه أو الذي تكلم فيه المصنف أو الجامع لمتن الصحاوية وأنه قدم بالكلام في توحيد الله. قد يقول لماذا؟ كأنه يقول لماذا قدم بالكلام في توحيد الله؟ لأن الكلام في توحيد الله هو أول كلام ينبغي أن يقال، لأنه أول دعوة للرسل. يعني أول كلام قالوه الدعاء لمن أتوا إليهم داعين وإنما الدعاء لهم الرسل الأنبياء. أول دعوة بلغتها الرسل إلى أقوامهم هي هذه الدعوة بعبارة جميعا. كانت منهم كلهم بعبارة واحدة عبود الله ما لكم من إله غير. طبعا عبود الله ما لكم من إله غير تساوي أن الله واحد لا شريك له وتساوي لا إله إلا الله وتساوي عبادة الله وإيه لا شريك له. يعني عبادة الله عبود الله ولا تشرك به شيء. شوفين عبود الله ما لكم من إله غيره. عبود الله ما لكم من إله غيره تساوي لا إله إلا الله. ما لكم من إله غيره يعني لا إله. عبود الله تساوي إلا الله. وعبود الله ولا تشرك به شيء. اعبدوا الله ما لكم من اله من غيره يعني ولا تشركوا به شيئا يعني لا تجعلوا معه اله اخر. واضح كده؟ اللي هي اول عباره قالها ان الله واحد لا شريك له. ان الله واحد لا شريك له. واحد هنا تفيد الاحديه في العدد والصفر. تفيد الاحديه في العدد والصفر. أما العدد فورده التسمية. ولذلك سمي التوحيد توحيدا لأنه عصر من العدد إيه؟ واحد وهو ضد التسمية والايه والتعددية. واضح كده؟ وفي نفس الوقت واحد في الصفر، يعني واحد في العدد، يعني له اثنين وله ثلاثة، تعالى الله عز وجل انتهوا لا تقولوا ثلاثة، إنما هو إله واحد. إذا من جهة العدد ومن جهة الصفة أيضا، ومن جهة الصفة وتدل عليه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. أحد هنا يعني في الصفة، يعني صفة وعددا، أحد صفة وإيه وعدد. وأحد أدل في الإفراد بالصفة من الواحد، لأن الواحد ضد التعددية والتثنية، ضد التثنية والتعددية. أما الأحادية فهذا في الوجه، يعني في أحد واحد في وجوهه ما اتصف به، واحد في وجوهه ما اتصف به. فكانت أحد أدل على هذا المعنى من واحد، كانت أحد أدل على انفراده بما اتصف به من واحد، من إيه؟ من واحد. وكانت واحد أدل على الانفراد في العدد من أحد، من إيه؟ أحد. فقل هو الله أحد، ده في حيث الإيه؟ من حيث المختص به ربا وإلها. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا عند ورش وكفوا عند حرف، كفوا أحد. بشوف هنا إيه؟ أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل. فدل ذلك على انفراده بما اختص به، انفراده بما اختص به. وده سر تسمية هذا العلم بالايه؟ بالتوحيد، اللي هو ايه؟ جعله منفردا بما اختص به. فكأن علم التوحيد ذات جانبين، علم ما اختص به الله، وافراد بذلك الذي اختص به، يعني ان تعلم وتفرد، او بالاصح ان تعلم فتثبت فتفرد. اذا عندنا مقامين في قضيه التوحيد او في قضيه الايمان، مقام الاثبات ومقام الافراد، مقام الاثبات ومقام الايه؟ الافراد. فاما مقام الاثبات فهو ان تعرف ان الله واحد، وان تعرف ان الله عز وجل حي قيوم، وان تعرف انه سبحانه وتعالى ربا وانه اله، لا إثبات، ثم تفرده بذلك. وهذا النوع يسمى توحيد الربوبية، يسمى ايه؟ وسموه التوحيد العلمي الخبري، سموه ايه؟ التوحيد العلمي الخبري، يعني تخبر عن الله امورا فتعلمها. العلم ايه؟ الخبري. موضح العبارة؟ ها؟ توحيد العلمي الخبري، يعني انت بتعرف عن الله عز وجل وتعلم عن الله عز وجل امور وتخبر عن الله امورا فتثبتها له وحده. وسمي ايضا التوحيد توحيد المعرفه والايه والاثبات، ان هو ان تعرف عن ربك امورا وتثبتها له وحده. واضح كده؟ يبقى دي فيما يتعلق بأن واحد سبحانه وتعالى أحد. يبقى واحد أحد باستكرار، واحد في العدد، أحد في الوجوه التي اختص به، واحد تقتضي عدم الشريك، وأحد تقتضي عدم الشريك. واحد تقتضي عدم الشريك فهو ليس له ثان، وأحد تقتضي عدم الشريك بأن ما اتصف به لا يشارك فيه أحد أو لا يثبت لأحد غيره. فإذا اتصف بأنه الرزاق أو الرازق إذن إيه؟ لا يتصف بذلك غيره، لأنه أحد في إيه؟ أنه الرزاق، أحد في أنه المحيي، أحد في أنه المميت. ولذلك قال واحد لا شريك له. فبقت واحد من حيث العدد، لا شريك له، ممكن تشيلها تحط إيه؟ أحد، حط ايه؟ احد. وان كانت لا شريك له تمشي مع واحد ومع احد، فواحد لا شريك له فلا ثاني له، يعني عددا. واحد لا شريك له يعني ايه؟ اللي احنا زي ما نقول اللي هو اللي هو ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا. فنفي الند مقتضى الاحادية، صح؟ مقتضى الاحادية انه ايه؟ لا ند لك. أب له تعالى عن ذلك علوا كبير. الواحد مقتضى الأحادية لا ند له ولا مثيل له، وبالتالي ما يثبت له من الصفات أو من الأفعال أو من الأسماء لا يثبت لغيره. يبقى إذن هذه أول معترق أو أول قضية تتهمها فيما يتعلق بمسألة التوحيد، اللي هي إيه؟ اللي هي مسألة إنها دعوة الرسل جميعا مع فهمك لمعنى أحد وواحد، ماشي كده؟ طيب، دل القرآن على ذلك بآيات الأعراف وآية النحل وآية الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في قراءة إلا يوحى إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا إيه؟ يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طبعا على سوى القراءتين يعني ما كان إلا الذي يوحى إليه هو قضية واحدة، كل رسول أوحي إليه هذه القضية، وإن اختلفت قضايا الوحي الأخرى، وإن اختلفت قضايا الوحي الأخرى. إيه بقى القضية دي؟ اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حديث له روايات كثيرة في التعليق المخرجين الحديث في مواطن كثيرة جدا لأنه حديث مشهور وله طرق كثيرة، وهذا الحديث من الأحاديث التي تتعلق بالحكم، ولكن هو جايبه هنا يستدل به على أنه أن الرسول أمر أن يقاتل الناس لغاية، هذه الغاية على رأسها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، عبود الله ما لكم من إله. إذن محمد صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ بأن يدعو الناس بذلك مقاتلة، يعني إيه؟ يعني دفعا، يعني الدعوة، هذه الدعوة كانت دعوة حتى لو أدى إلى أن يقاتلهم فيها، يعني مش من باب أنه يدعوهم إليها من باب الفضل أو من باب الدلع الخير، لا، ده من باب ما وجب عليهم وليس هناك أوجب منهم حتى يقاتلوا فيه، يعني لا يقاتل الإنسان إلا في إيه؟ في الواجب، كده أشد وأعظم وأوله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول ولهذا كان الصحيح، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. وذلك ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هنا فيه مسألة انت نفسك هتسأل عنها او هتخطب بذلك، بس انت لو انت المقدمات في دماغك او حد منكم يعني سمع المقدمات او حتى ارى بعض يعني صار ارى رسالة صار سمع الشرايط، المهم يكون عنده ايه بعض فكرة عن المقدمات. في المقدمات اصرنا قضية اسمها قضية ايه؟ مناطق الحق ومناطق الانتفاع، مش كده؟ تذكروها. وعرفنا في هذه القضية بإجمال أن قضية لا إله إلا الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، لها قيود وضوابط وشروط لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا به، لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا به. يعني لا إله إلا الله ليست كلمة، ليست كلمة، افهم كويس عشان بس إيه تقول أنت. طيب لما لا إله إلا الله ليست كلمة وأنها لها شروط ثقال ولها قيود، لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليها على الناس حتى يقولوها ولم يؤديها الناس ساعة القتال والمقاتلة إلا كلمة؟ بل وأدل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ليبايعه على الإسلام فلا يشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرط أن لا يأتي معها ما يناقضه، بشرط أن لا يأتي معها ما يناقضه. هذا إيه له تفصيل يعني ذكر في محله. فبقى أنت فهمت إنه الكلام ده كده في لبس أو في إشكال، كيف نقول أن لا إله إلا الله كشهادة لها قيود ولها شروط لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا بهذه الشروط والقيود، وأن من وقف مع لا إله إلا الله عند حد الكلمة لم ينتفع يوم القيامة، أن من وقف مع لا إله إلا الله عند حد الكلمة عند حد التلفظ بس لم ينتفع يوم القيامة، مع أنه في الدنيا بتجري عليه أحكام الإسلام، تجري عليه أحكام الإسلام، وقد يكون من المنافقين، يعني يضمر في قلبه خلاف ما يظهر من دعوة الإيمان زي المنافق. فالإشكال ده عرفناه في قضية صلاة الحكم نص انتفاع، وقلنا إنه فيما يتعلق بانتفاع العبد يوم القيامة وأنه لن تدخل الجنة إلا نفس المؤمنة وأن الله حرم الجنة على المشركين وأن وأن وأن، هناك نصوص كثيرة قرآنية وسنية بيّنت هذه القضية فيما يتعلق بالجنة والنار، وأن هناك قضية أخرى وهي قضية ما يتعلق بحكم العباد بعضهم على بعض. ولما كان العباد لا حيلة لهم إلا الوقوف على جزء يسير من ما يتعلق بلا إله إلا الله وهو التكلم بها دون أن يأتي معها ما يناقضها، فلما كانوا يعجزوا عن أكثر من ذلك ولما كان لا حيلة لهم في أكثر من ذلك ولما كانوا لا طاقة لهم بحسب إمكانياتهم وخلقهم في أكثر من ذلك، لأنه أكثر من ذلك يحتاج لصناعة القلوب. إذا قلنا لا إله إلا الله لا ينتفع بها إلا من أخلص، ولا ينتفع بها إلا من تيقن، ولا ينتفع بها إلا من قبل، ولا ينتفع بها إلا من أحب وإلى آخره، هذا كلام صحيح، لكن الإخلاص والقبول واليقين والمحبة والخوف والرجاء كلها مقامات قلبية. فلم يطالب العباد فيما يتعلق بالحكم بينهم وبين بعضهم لأكثر مما يطيقه ولأكثر مما يتحمل ولأكثر مما يعجز عنه، وهو سماع النطق ورؤية الحال أنه لا يتلبس مع النطق بما يناقض، هذا يرى بالعين وهذا يسمع بالأذن. فأوقف الله عز وجل الحكم بالإسلام بين الناس، مش عنده سبحانه وتعالى، بين الناس بعضهم بعض، يعني بين العجزة بعضهم بعض، وبين من قلت شلتهم وبين من حجبوا عن القلوب وأسرارها، جعل الله عز وجل حكم الإسلام يثبت للبعض منهم للبعض بناء على شواهد معينة هي جزء من قضية لا إله إلا الله. هذه الشواهد هي أن تكلم الإقرار وعدم الإتيان معها بما يناقض، واضح؟ طيب واحد يقول طيب ما هو ده اللي قتل عنه صلى الله عليه وسلم قومه، ده إذن هو ده الإيمان، وينشأ من ذلك الإرجاء والتجاهم، ده الولد رئيس وكلام الكرامية من الإيمان كلمة، واضح كده؟ وغفلوا عن القيود الثقيلة التي جاءت بها نصوص صحيحة في إنه لا إله إلا الله لا يدخل الجنة بها إلا من كان مخلصا من قلبه غير شاك فيهما يبتغي بذلك وجه الله، إلى آخر النصوص التي جاءت فيه في المرح. لما تفهم الجزئية دي وتعرف ان في فارق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع يفك معاك الموضوع، وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلهم قتلهم على الايمان، ولكن لا يطلب منهم تحصيل الا ما يستطيع ضبطه. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على الايمان، يعني ايه؟ يعني احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من قاتل وسائر من دعا من بعده لم يدعو الناس الذين لم يسلموا، يعني لم يدعوا غير المسلمين، هو أرسل الناس كانوا مسلمين ولا غير مسلمين؟ غير مسلمين، يا إما عبرت أوثان يا إما لا دين لهم دهريين يا إما بقايا من اليهود والنصارى حرفوا دينهم، واخد بالك؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن ما كانش فيهم حد مسلم، يعني مش هنقول المسلمين عشان يذكرهم بالإسلام. طيب الغير مسلمين دول عايز يدخلهم في الإسلام، هو لما جه يدعوهم دعاهم الى مجرد الكلمه على انهم انا كل عايز منكم كلمه ونافقوا او لا تنافقوا انتم احرار، أم دعاهم إلى الإيمان؟ الذي يشهد به القرآن ويشهد به السنة أنه دعاهم للإيمان. يعني إيه؟ يعني دعاهم لجملة القضايا العقائدية التي لا يصح الدين إلا به، ولا ينتفع العبد يوم القيامة إلا به. ولكن عند الخصومة أو عند إثبات الحكم بينه وبينهم لم يطالبهم إلا بما يستطيع هو كمخلوق صلى الله عليه وسلم أن يضبطه، وبالتالي يكون هديا لفعل المخلوقين أن يضبطوه. قائل يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو كان مخلوق جميل، ولكن كان يوحى إليه، فإيه اللي يمنع أنه كان لا يقبل الإيمان إلا من عرف الله أنه فيخبره الله؟ يعني مثلا إيه جي زي ما ربنا أخبر المنافقين، مش أخبر الله المنافقين؟ طيب إيه اللي يمنع أنه كل من يبيعه أحد أو مثلا يقاتل قوم على الدين، إيه اللي يمنعه أنه هو لا يقبل دينا من أحد إلا إذا أخبره الله؟ هذا قلب سليم. هو أنت عاجز عن اصطلاح القلب يا محمد، لكن ما لا يعجز سبحانه وتعالى. يبقى ايه اللي يمنع من ذلك؟ اللي يمنع من ذلك انه لا يثبت عقد الايمان لاحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، واللي يلزم منه استمرار الوحي للخلق جميعا. وهذا ايه؟ هذا خلاف مقتضى الرساله العالميه التي الرساله دي خاتمه الرسالات، والدعوه بها مفتوحه الى قيام الساعه، كده ولا ايه؟ وبالتالي انت كل يوم مطالب. فبيجي لك واحد نصراني بيقول لك انا اسلمت، ممكن يكون دجال، وممكن يكون نصار، ممكن يكون بيحب امراه، وممكن يكون يطمع في بعض معونات المسلمين، وممكن يكون عايز يتجسس على المسلمين ويخبر عوراتهم لاعداء المسلمين. كل ده وارد ولا ما هو وارد؟ ده وارد بقى، وشفته مش بقى وارد كده يعني قصص، ده حقائق موجود. ولكن انت لما بيقول لك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بتقول لي ايه؟ بتقول ده كان نصراني واسلم. بتقول ده كان نصراني بقى نصراني بشرطه، بتقول ده كان نصراني واسلم. كلمه اسلم دي يعني ايه؟ يعني انت بتثبت له عقد الاسلام. طب ما ممكن يكون منافق، وممكن احنا قلنا هو بقى الاحتمالات اللي احنا قلناها وهذه موجودة. فحنقول نقول ايه؟ نقول ان عقد الاسلام كان لا يثبت باكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله عز وجل لم يكن يطلعه على ما في قلوب كل من بيعه، وانه لما اطلعه على المنافقين كان هذا لامر ولحكمة معينة، ولم يطلعه على المنافقين الكون كلهم، لما اطلعه على ايه؟ على بعضهم لأمر معين لم تربطوا به صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يبقى إذن الدعوة أساسا بتكون لماذا؟ لجملة الإيمان والدين. الدعوة أساسا تكون لمناطق الدفاع. طب النهاردة عايز تتعلم عقيدة ليه؟ هل أنت كافر؟ يعني أنت الناس بتقول لك كافر ومحتاج إن الناس تقول لك مسلم، أو يعني الناس بتقول لك عقد الإسلام بعد؟ لا، أنت مسلم بقالك سنين طويلة، ولكن أنت أدركت أن الإسلام ليس كلمة، أو الإيمان ليس كلمة، أو العقيدة ليس كلمة، أو لا إله إلا الله ليس كلمة، ليست كلمة. أدركت كده وفهمت كده، فبقيت مشتاق ومتحفز ومهتم تمام الاهتمام، أيام اهتمام من باب تحصيل ما تنتجئ به. عرفت أن الموضوع مش كلمة، وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش أصحابه ولا دعا الناس لكلمة، بدليل في قالوها وهم في الدرك الأسفل من النار. إن الله جميع الكافرين والمنافقين في جهنم جميع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من هم المنافقين؟ الذين قالوها بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. شلون إيه؟ ولم تؤمن قلوبهم. طيب يبقى إذن إيه؟ إذن أنت عارف إنها مش كلمة، بدليل أن هناك من قالها ولم تنفعه لا من قريب ولا من بعيد. خلاص عرفت كلامنا مطلق، فبقيت عايز تحفر وتبحث عن تفصيله بقى، ايه هو اللي ينفع وازاي يقيم هذه الشروط. خلاص ادركت انها مش كلمه. دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه او لمن دعاهم عموما سواء امنوا او لم يؤمنوا كانت للكلمه. لو دعا للكلمه يبقى بيحض الناس عن النفاق مش عن الايمان، وحشاه صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول بذلك ولا نعتقد في حقيقه، انما نقول دعا الناس للايمان وطالبهم بموجب معين من موجبات الإيمان لا يستطيع هو كمخلوق أن يضبط غيره، لكنه طلبهم مع ربهم بقى بيهو أكثر من ذلك. طلبهم إيه؟ بما هو اكثر من ذلك. افهم الكلام ده كويس الله يشكرك، افهمه بس عشان ايه الموضوع يفك معك. فلما نيجي نقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، ده مش معناه ان هو امر ان يدعو الناس الكلمة، لا، ده امر حق ان يدعو الناس للدين وان يطالب الناس بالايمان ويقاتلهم على هذا حتى يعطوه دلاله. هذه الدلاله هي دلاله على الايمان، قد يعطوها له وهم صادقين وقد يعطوها له وهم كاذبون، لكن هو لا يقبلها الا من باب ايه؟ يعني واحد قال له انا منافق وانا منافق، يقبلها منه، يقبلها ايه؟ منهم، ها؟ لانه اتى بناقه. لكن لما يقولها ومبتنم بها، مجتنم بها، مستتر فيها، يبقى خلاص. طب القلوب؟ قال وحسابهم على الله. وحسابهم ايه؟ على الله. لا، مفيش تعارض. لا، اكراه في الدين ده من باب ان هناك مدخل من المداخل لمن كان له، لا قبالك، لمن كان له ذلك المدخل انه يمكن ان يدخل من هذا المدخل دون ان يدين. جعل الله عز وجل لبعض الناس مداخل سوى الاسلام، وهي اعطاء الجزية للختاليين، وعلى قول بعض العلماء لأهل الكفر جميعا، وان كان الصحيح للكتابيين، واضح، وان كان الصحيح للكتابيين، جعل لهم مخرج سوى الاسلام، اما الاسلام واما الجزيه واما القتل. يبقى هنا لو دفع جزيه هيبقى من باب لا اكراه في الدين، يعني لا اكراه في الاعتقاد، لكن هيلزم الخضوع لشريعه المسلمين. ليس معنى لا اكراه في الدين ان يعارض كل معارض، وليس معنى لا اكراه في الدين ان يمارس ان يتعامل الناس مع ربهم كانه واحد منهم. يا اخي سيبنا الحر وربنا، اعمل اللي انا عايزه معاه، اشتمه اسبه العنه انت تحبه، مالكش دعوه بيا كان واحد مننا. لا، لانه حق الله عز وجل لابد ان يحفظ، شئ ام ابيت. ولذلك بيعتبروا ان الغيره على الدين وتكفير الساب والمستهزئ ده ايه؟ طعن في الحريه الشخصيه. انتوا مالكم من نصر ابو زيد؟ الراجل عنده حريه شخصيه، انتوا مالكم ما فراقوا بينه وبين مراته وبينه وبين عياله؟ فايه؟ ده تدخل في الحريات الشخصيه، مش من باب ان يحفظ الخلق حق الرب. لا، ده الرب ده احنا حرين معايا، تملكوا منا. فيبقى ده ايه؟ ده لانه انتهي لحق الرب تعالى، نعوذ بالله من ذلك. وصار الاخرون الحريه الشخصيه، انت عايز تصلي صلي. ولذلك وزين العلمانيين ايه؟ دين العلمانيين هو ان تكون على ما تريد، على ما تريد، ولا ينبغي ان تلجئ غيرك لما تريد، ان تكون انت على ما تريد، ولا ينبغي، ما تدعوش. يوم ما تقول للثاني اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، يبقى انت كده ايه؟ تعديت. قل لنفسك، يبقى انت كده منضبط، حريه ايه؟ شخصيه. لكن كون ان يبقى في رسول يقول خذوا الله، يبقى اول واحد متعدى على الحريه الشخصيه مين؟ الرسل. اكثر ناس بمنظور العلمانيين، مش بمنظور الصح، بمنظور العم، اعتبروهم تعدي، لانه طبعا ايه؟ ولذلك قعد يشوف الاسلام وانتشر بحد السيف، والايه ودي مش، ودي مش عدل، ودي مش رحمه، وازاي، وفين حريه الانسان وحريه الاعتقاد، وبعدين ايه؟ لا اكراه يعني يضرب الاسلام بالاسلام برضه. فطبعا الكلام ده هو نحن نبرأ الى الله منه، بل نقول انه لابد ان يحفظ حق الرب في الخلق، مش حق الخلق، حق الرب. لانه اذا ضاع حق الخلق، حق الرب في الخلق، يبقى الخلق دول بطن الارض اولى بهم، اولى بهم من ظهرهم. يعني لما تيجي تتغار على دين الله مش من باب مصلحتك، ولا من باب شخصيتك، ولا من باب حرية شخصية، ده من باب عبوديتك لله عز وجل، من باب ايه؟ ومن باب نجاة نفسك من الهلكة، لان ده ملوش طريق تاني للنجاة. لما تعيضون قوما، الله انتوا مالكم؟ دي حرية شخصية. سواء السبب دول يروح ينفرق ويتمنى صوتهم مع حرين، انتوا قفلوا على نفسكم بابكم، ما تكونش دعوة بالحتام. اللي يروح يصطاد يصطاد، ولما يروحش عنه مراح، اقعد في انت مالك مش عايز تصطاد،
انت مش عايز تروح التمارين مالكش دعوة، انت اقعد في البيت ومالكش دعوة، لكن ما تقولش قال الله وقال الرسول، لان كده ايه؟ تعكير لمزاج صاحب الايه؟ الحريه، صاحب الحريه الشخصيه. احنا مش هنخبط عليك في بابك وانت ما تخبطش علينا في بابنا. قالوا ايه؟ معذره لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما. قالوا ايه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ده الاصل. الاصل ما هو اعتذار حتى لا نهلك، التماس العذر عند الله. يبقى حفظ حق الرب في الخلق ده هو ده سبيل النجاه. ده سبيل ايه؟ لكن هو بيقعد ربي يقول لك خليك في حالك، والله عين الحال ده اخر الحال، يعني ليس بعد وراءه الا ايه؟ الا الهلاك. مش الحق يعني انت لما لا تبدا تتبنى قضايا الامه وتقول والله مصلحه الامه، تبقى نقول عليك ده انت راجل ايه؟ بتبص لمصلحه غيرك. ده انت يا دوب بتبص لايه؟ يعني اللي هو زي ما تقول نجاته هذا الجسد من نار جهنم اخر فتله، وإلا لو اتقطعت يبقى خلاص الى جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من الخزل. يبقى هي مش مساله بقى ايه؟ بطوله ولا ثوره ولا مساله زعامه ولا مساله قياده، لا ده هي مساله ايه؟ نجاة من النار. نجاة من الايه؟ من النار. فالانبياء لم يدعوا نفس الكلمه انما دعوهم للايمان، لكن لم يحصلوا منهم الا كلمه هي جواب الايمان. جواب الايه؟ الايمان. ليه لما ياتي معنا يناقض لا تنفع؟ لان الاصل في الكلمه انها اجابه عن مدلول الايمان، فاذا اتى معها ما يناقضها ظهر انها ليست اجابه عن مدلول الايمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل اللي يقاتلهم عشان يشهدوا ان لا اله الا الله، من باب انهم منافقين ولا من باب انهم مؤمنين؟ من باب ان يكونوا مؤمنين. فطب اشمعنى الكلمه؟ لان هي دي موجب الايمان. انت عايز مننا ايه؟ نؤمن؟ اه. طب احنا امنا، طب انتوا امنتوا؟ علامه كده قولوا لي لا اله الا الله محمد رسول الله. فان قلتوا كده وعملتوا الصلاه والصيام خلاص انا هسيبكم، على اساس ان انا كده هبقى ايه؟ هبقى اطمئنيت ان انتوا امنتوا. وموضوع القلوب ده الى الله، لان برضه ممكن واحد يقول لي ايه بعد ما يقول لي لا اله الا الله رسول الله يقول له حك عليك، انا كنت بقولها مثال. يبقى ما حكش عليه. لماذا؟ لانه لم يستطع ان يضبط منه الا ما ضبط، وما ضبطه كان في حدوده ايه؟ صحيح. لان كلمه وحسابه على الله، عباره وحسابه على الله، خلاص فوتت الفرصه على كل واحد ايه؟ مغرب. فوتت الفرصه على كل واحد ايه؟ مغرب، بحيث انه ما يجيش يقول والله ده انا ايه؟ ده انا بقول الكلمه دي كده وبريحك. لانك ان ارحتني ما خدعتني، خدعت نفسك. مفهومه دي؟ لكن هو الداعي لما بيدعو بيدعو لايه؟ دي الجزئيه اللي انا عايز اوصلها، انه اذا دعا دعا للايمان، لكن هذه الكلمه هي موجب الايمان. خد بالك الرسل قالت ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله ما لكم من، كان ليها مدلول. الله اعلم هل هي شهاده ان لا اله الا الله او غيرها، كان ليها مدلول. في مدتنا احنا مدلول الايمان ايه؟ ان يشهد الشهادتين. ولذلك ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله. ايه بقى المكلف؟ مكلف بايه؟ مكلف بالدين. مش كده؟ يعني دلوقتي احنا لما نيجي نقول اول واجب على المسلم، يعني المسلم الذي اسلم، الذي يريد الاسلام، يعني مش يريد الوقوف على الحرف او على الكلمه مع النفاق. فبنتكلم دلوقتي عن ايه؟ على من اراد الاستقامه على القضيه باصلها، الذي يريد ان يستقيم على القضيه باصلها انتفاعا ولا حكما؟ انتفاعا. اول واجب عليه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب الراجل ده ممكن يكون يعني هيقولها ولسه ما يعرفش شويه اسماء وصفات، وما يعرفش شويه حاجات في العبادات، وما يعرفش حاجات في الناس. فايه ده اسمه الايمان الايه؟ المجمل احنا قلناه. فاكرين شروطه؟ قلنا الايمان المجمل ده ينفع صاحبه الثلاث امور. مش كده؟ ايه هما؟ مين فاكر؟ مين فاكر؟ قول يا شيخ وربنا يكرمك. الا ياتي معه بما يناقضه. هتجيب الصفحه؟ كويس، هات الصفحه وقولهم. قول يا زكريا. وانت في الخطوه تتوقع ان انا في وقت هوقف واحد، انا عارف كلها هوقف واحد قبل ما حضرت قبل كده الشيخ اول مره احضر، هيطلع كلهم اول مره احضر. قول انت طبعا مش اول مره انا عارف. قول ان يكون ايه كويس ماشي. هو المهم مش مهم العبارات، انا مش شرط ان انا نبيته باللفظ، انا عايز بس المعاني. هم ثلاثه قول يا شيخ. قول ألا يخوض فيما يجهل بباطل، وألا يأتي معه ما يناقضه زي ما الأخ قال مؤلها دي صحيحة. والثالثة ألا يمكن مع التفصيل شيء هي بتسوي الاستعداد للقبول. يعني هو مؤمن هو بالإجمال، ألا يمكن مع التفصيل شيء، يقول يعني إيه والله يا أي حاجة جيني من الدين فوق دماغي ودماغ اللي جابوني، يقولوا له ده حي ده المال ده القبر هيدخلوه ويبقى دود وبتاع، وبنيجي ملكين يقعدوه زي ما بيقعدوه على مقعد يسألوه، يقول لهم دي حاجه ما تحكش فيها كلام ده انا مدخله في ايدي ده بترابه. لا طب السمكه كلته، طب ده القنبله فرقعته، ده اتحرق رماد. يقول ايه خلاص ما دام جه من دين الله امنت بالله، لان ده تفصيل اهو ما كانش يعرف، لكن كان مؤمن مؤمن بان ايه اي حاجه من عند ربنا فوق دماغه، فجاله من عند الله عز وجل خبر اي في اي مساله. أقول ده أنت هتمر على الصراط، والصراط ده أدق من الشعرة وأحد من السيف. يقول لك ده الواحد مننا بقى ماشي على رصيف مترين وبيتصوح يقع وبيتكسر ويمكن يروح فيها، طب إزاي هيمر على ده؟ يبقى إيه؟ هنا بدأ ينكر أهو، ما ينفعش الإيمان المجمل هنا إيه؟ ما ينفع. لكن لو هو مستعد لقبول ألا ينكر مع التفصيل شيء، ألا يتبعه ما يناقضه ساعة الإجمال، يقول لا إله إلا الله معلق صليب، ولا إله إلا الله وهو كذا أو كذا، أو إنه محمد العرب خاصة مثلا او الى غير هذا، وقال لا يخوض فيما يجهل بجهل. يعني هو ما يعرفش التفصيل، ما يقعدش يالف مفهوم؟ لا يقول والله ما اعرفش مفهومه دي. يبقى هنا الايمان المجمل يعني يستقيم به صاحبه، وبالتالي ساعه ما يجي يشهد ان لا اله الا الله وهو ما يعرفش حاجه خالص في الدين بس مقبل بهذه الضوابط ماله، يبقى كده مظبوط جدا يتكلم. لكن هو مش مكلف لا بالنظر ولا القصد الى النظر ولا الشك. ايه هم دول بقى؟ دول ثلاثة مراحل اللي هم اوجبوهم اهل الكلام عن المكلف حتى يصح له ايمان. قالوا ان هو يجب عليه اولا انه يمر بمرحلة الشك عشان اليقين اللي يوصله ما يبقاش تقليد، لان اليقين ما ينفعش فيه الايه؟ التقليد. يعني ما ينفعش واحد يقول انا متيقن ان هناك رجل اسمه محمد بن عبد الله عربي قرشي هاشمي من خيرة العرب ارسله الله عز وجل رسولا هو من بني الانسان واوحى الله اليه وارسله في جزيرة العرب الى الناس يخاطبهم بكلام الله، ما متيقن بكده. طب انت شفته؟ لا ما شفتوش، ولكن جاءتني الاخبار التي لا تحتمل التكذيب فامنت بذلك ايمانا جزيلا وتيقنا. يقول لك طب انت الاول يعني مريت بمرحله اللا معلوم ثم نظرت في المعلوم الذي تريد اثباته فتردد النظر عندك بين اللا معلوم والمعلوم ثم استقر عندك عند المعلوم يقينا. يقول لك لو مرت حصل المراحل دي معاك تقول له لا، يقول لك يبقى انت ايه؟ لا امنت بعد، انت مقلد. عشان كده كتبوا في الكتب زي القرطبي مثلا ولا يجوز التقليد في التوحيد، لان هو عندهم التوحيد اشعري والاشاعره عندهم التوحيد بيثبت بايه؟ بالنظر، لابد من العلم، والعلم وتردد بينهم والشك مرحله التردد النظر بعدين الايه؟ اليقين. فعشان كده قال ان اول واجب على المكلف النظر الاول، اول واجب عند المكلف عند المتكلمين ايه؟ النظر او القصد الى النظر او الشك، بس النظر الاول ده اول واجب عنده، ما يقولش الشهادتين الا بعدين. ليه؟ لانه لو قالهم يبقى تحصيل حاصل. يبقى ايه؟ طبعا الكلام ده باطل من وجوه ثلاث، من وجوه ايه ثلاث؟ الاول ان هذا فيه الامر بالايه؟ بالباطل بل بالكفر، لأنه قد يكون العبد عنده من الإيمان الفطري والقرب من التسليم. العبد ممكن يكون عنده ايمان فطري او القرب من التسليم فيؤمر بالشك وقد لا يعود منه. يعني ممكن يشك من حاش ايه؟ من حاش يتيقن. عشان لما قلنا دلوقتي شك ان مفيش ربنا، ده انا عمرتك بكفر ولا بايمان؟ كفر. افي الله شك؟ واحنا عارفين ان الشك في الله عز وجل ايه؟ كفر. طب لو واحد شك ومات، يا دوب هو شك دلوقتي ومات على سنه، يبقى ايه؟ كفر. ما هو عايز، مش هو عايز يتعلم هو الراجل؟ يبقى دوت اثنين، انه لا يلزم ان يكون اليقين قد سبقه شك. لا يلزم ان يكون اليقين قد سبقه ايه؟ شك. لان اليقين درجة من الادراك، لان اليقين درجة من الادراك قد يحصلها العقل بناء على وضوح الادلة. المدركات أربعة. المدركات إيه؟ أربعة. دي بقى معلومة ليك عشان ما بجانبية بس، يعني عشان بس الكلام إيه؟ يبقى زي ما تقول يعني تقلب الريف يبقى الوشه إيه؟ وشه. فيبقى إيه؟ المدركات أربعة: ظن ويقين وشك. ظن وايه؟ ويقين وشك وايه؟ لا هو اسمه ايه اللي هو لا ليه اسم كده عبقره بس، ما بين اللي هو ما بين الشك واليقين، اللي هو التوهم، اللي هو بين اللي هو منه التوهم، اكتب الوهم. اربعة يعني اي حاجة تدركها بتبقى حاجة من الاربعة، اما بتظنها او متيقن منها او متوهمها او بتشك فيه. يعني لما اقول لك المعجن ده ايه، اقول اظن انه فضة، او انا متيقن انه فضة كده، او اشك انه فضة كده ليه، او يحتمل اللي هو الاحتمال. ايه اللي بيحصل؟ طبعا ده بناء على ايه؟ على مدلول. كل مدرك بناء على مدلول. انواع المدركات ما فيش ملاش خامس، انواع الايه؟ المدركات العقلية. فاليقين كمدرك من المدركات ليس شرط ان يكون ايه؟ سابق للشك. صح، اليقين ضد الشك، لكن مش شرط ان يكون مسبوقا بالشك، لانه ممكن تتيقن من امر بناء على وضوح ادلة لم يسبق لك شك فيه. لم يسبق ايه؟ لك شك فيه، لانه اول ما عرض عليك ادركته باليقين. مفهوم ولا ايه؟ طبعا هو الكلام ده هو اللي هم بيقولوا بيه سببه، وكلام بتاعنا يعترض عليه عندهم. يعني واحد منهم يجيب عليه يقول لي ايه؟ يقول لي ولكننا نقول ان اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك، وانه لا ينتقل في الادراك الى اليقين الا اذا كان قد مر بمرحلة الشك في الايه؟ في المدرك. واضح كده؟ والا فيبقى كان مدرك بدرجه معينه. يعني كان ممكن مثلا غلب فيه الظن، كان قبل ما يغلب فيه الظن كان محتمل، وقبلها كان شك. يبقى اذا هو لابد ان يكون ايه؟ يشك فيه. الكلام ده من ناحيه الكلام والمنطق، ايه المنطق زي ما قلنا، منطقه الكلاميه، لانه بيجعله كل شيء لابد له ضد، ولا يثبت الا بضده، يعني لا يثبت الا بالخروج من دائره ضده. فبيقول لك انت ما تخشش في دائره اليقين الا لما تخرج من دائره، يبقى لابد تتصور دائره الشك المتعلقه بالمدرك حتى تنظر انت خرجت منها تماما ام لازلت يتعلق بك منها شيء. يبقى عنده اليقين هناك مش ادراك المدرك بوضوح، ده عنده اليقين ضد الشك، ولن تصير متيقن الا اذا خرجت من دائره الشك. يبقى لابد تكون متصور لدائره الشك المتعلقه بالمدرك حتى ايه تقول انا ليس عندي فيه ادنى شك, انا خرجت من دائرة الشك تماما المتعلقة بالمدرك ده. وبالتالي ما لم خرجت من دائرة الشك تماما المتعلقة بهذا المدرك, اذا انت ايه, لانه لو كان في جنس شك يبقى ايه, ظن يا وهم, يا اما تشك فيه, يا اما عندك بعض الشك فيبقى ظن, وعندك قليل جدا يبقى وهم, قليل جدا منه يبقى ظن. واضحة؟ اما نيجي نقول ان انت تعلم شيء معين, الشيء ده معلوم كامل لمثلا 100 درجة, فانت لو تعلم منه مثلا 95 درجة يبقى انت هتفاقد منه 5. طبعا مش جاهل, مش هتاج للجاهل, انا بتكلم عن الادراك مش العلم, مش نقول العلم من الادراك, ادراك المدرك. يعني انا اديتك البتاع ده قعدت تشوف, فقلت والله البتاع ده منظره كده عامل زي كده, فقعدت تقيسه على مدرك عندك, فقلت اظنه. امتى تقول اظن؟ لما يغيب عنك بعضه, يعني ايه, تبقى متشكك انه هو او غيره, ده في نسبة شك قليلة جعلت ما انت في ظن. لو زالت نسبة شك تماما تقول انا متيقن انه كذا, يبقى ادركته على وجهه. لما تزيد نسبة الشك اسمه وهم, لما تزيد قوي بس مشك, مفهوم؟ يبقى الاصل في المدرك اللي مسكوك فيه. ما انا مش عارفه ايه ده, لسه ما ادركتوش, فبحط في عده احتمالات, فما كثر فيه الشك يبقى ايه, واحد شك, وما شويه يعني اقل شويه يبقى وهم, اقل شويه يبقى ظن, ما فيش شك خالص يبقى يقين. مفهوم؟ فالايمان يصح بماذا, باليقين ولا بالظن؟ باليقين. يبقى ايه معناه اليقين؟ يعني الايمان يظن يصح بلا ادنى شك. يبقى لازم تتخلص من دائرة الشك بالتمام. يبقى نسبة النقاوة من الشك كام؟ 100%. لو نسبة النقاوة من الشك 99% يبقى بالظن. واضحة ولا ايه؟ مفهوم كده؟ يبقى ايضا دي واقع المدرك. اي مدرك انت بتدركه؟ انت النهاردة ادركت ربك, ادراكك لربك فيه ادنى ذرة من الشك؟ لا. ادراكك بانه القوة المهيمنة, وادراكك بانه صاحب السلطان في الكون, وادراكك بانه المهيمن المدبر, كل ده دلالات كثيرة سواء في نفسك او في الكون او سمعيا من القرآن, بلها يعني وصلتك لمرحلة اليقين. واليقين بيزداد. يعني ايه؟ بدايته اللي هو البراءة من الخلاص من الشك, لكن زيادته مفتوح. أولم تؤمن قال بلى, ولكن ايه؟ يبقى بلى دي مش معناه انه كان عنده شك, لا, مفهوم؟ ولذلك ايمان الصديقين زي ايمان العوام, وان كان العوام, ان كان ايمان العوام لا شك فيه, يعني ليس ايه, ليس فيه شك, لكنه ليس بدرجات عليا من اليقين. مفهومة دي؟ وده الكلام ده احنا ذكرناه في الإيمان يزيد وينقص, وقلنا ان إيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد الأمة أو ليس كإيمان الفاسق, وإن استوى في أصل الإيمان اللي هو البراءة من الشك. البراءة من الايه؟ من الشك. مفهوم الكلام ولا ايه؟ نعم. ايه ايه؟ العلم لا, اللي هو البراهين, كثرة البراهين. البراهين هي المخرجة من الشك, والبراهين هي الأخذة في اليقين, تأخذك في اليقين, في بحر اليقين تأخذك فيه, تأخذك فيه. واضح كده؟ ها؟ لا ها؟ ثلاثة ايه؟ اذا احنا قلنا ان نمرة واحد هو ايه؟ ان ده امر بالكفر. نمرة اثنين ان ده غير مسلم به, لانه ضد الايه؟ الواقع. يعني اليقين لا يلزم منه ان يكون ضد الايه؟ يلزم منه ان يترتب على مرور بمرحلة الشك. هو ضد الشك طبعا, عشان محدش يتلخبط في التعريفات, هو ضد الشك, لكن لا يلزم منه حتى اصل اليقين ان امر بمرحلة الشك. الثالث انه ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا اليه الرسول, او ضد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الايمان, ضد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الايمان, المتمثل في قبول الايمان بمجرد الاقرار. ضد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإيمان, المتمثل في قبول الإيمان بمجرد الإقرار. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ يعني لما كان بيأتي رجل لا يعرفه ولا عمره شافه، والرجل ده كان كافر امبارح، كان كافر دلوقتي حالا زي عمر رضي الله عنه قبل أن يصير عمر، وجاي ما فيش حد أبغض له في الأرض من محمد صلى الله عليه وسلم، وراح يقتله. الراجل ده تحول قلبه في لحظة بفضل الله ومنه وكرمه، حتى صار من المؤمنين المخلصين، مش كده؟ طيب، وقال له ايش هكاه؟ ممروج ملاحظ الشك والنظر صح؟ الله أعلم بقى صادق مش صادق. طبعا هو صادق، احنا بنتكلم ساعة القبول، ساعة القول، زي غيره من المنافق، غيره من الناس الذين كانوا منافقين، هو مخلص، لكن غيره نفس الموقف ولا لا؟ قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بإيه؟ ها؟ نعم، يعني أي واحد السيرة فيها كثيرة، لكن نتكلم هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإيمان الذي كان يقبل فيها الدين بمجرد الإقرار. مفهوم كده؟ نعم. تعلم دلالتها من مخالفتي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو في نفس نقطة دلالة لا إله إلا الله، حكاية ما تتعلم أو إن هو ساعة ما يقولها يلزم يكون متعلم أو غير متعلم، هو لازم تفهم شيء، إن القائل المتكلم بها الذي أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، هو حكم دنيوي ولا حكم أخروي؟ هو دي القضية، حكم إيه؟ دنيوي. طيب، وما وعد به عمر رضي الله عنه من الحكم الأخروي جه بناء على إيه؟ بناء عما وجد في قلبه من الإيمان نتيجة لمعطيات كثيرة. بقى المعطيات دي تعلم وعمل وصابر وسادر وصرابط، يبقى معطيات الانتفاع ما جاتش في اللحظة دي، يعني اللي هي معطيات الانتفاع كاملة كلها، مش ان هو ساعة ما خلى اللحظة دي كان كافر، لا، نقول معطيات ككل، يعني لم يرفع عمر الى الدرجة دي بمجرد لحظة الشهادة، يعني ما بلغ عمر او ما بلغه ابو بكر رضي الله عنه بلغاه بمجرد لحظة الشهادة. يعني احنا اذا قلنا ان الذي يشهد الشهادة يلزمه ان يقيم كل امره قبل ان يشهد، يبقى اذا لحظة الشهادة دي هي لحظة النهاية ولا لحظة البداية؟ لحظة النهاية، وده لم يقل به احد. مفهومة؟ لا. يبقى اعظم ايمان واكمل ايمان هو ساعة ايه؟ ساعة ما يشهد. لا، ساعة ما يجي يعني يشهد بالايمان عند البيعة، مش كده؟ لكن اللي حصل لا، ده ان هم ساعة ما بيعوا كانت دي بداية الطريق، بداية الايه؟ الطريق، وكان عندهم